نواصل في آداب العالم في نفسه بعد المراقبة بعد مراقبته لله عز وجل. الثاني أن يصون العلم كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يدله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة أو إلى من يتعلمه منه منهم وإن عظم شأنه وبرع قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة. وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو الحسن الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لقيت، لكن لأخدم أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. اكتب عندك: والسلامة لا يعادلها شيء. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته، فقد كان سفيان الثوري رحمه الله يمشي إلى إبراهيم بن أدهم ويفيده، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المدين يسمعه غريب الحديث. الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله، فإنما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القلاعة ليس يعد من الدنيا. يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله، فإنما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا. اكتب عندك: ضابط الزهد. لا، ده حاجة بسيطة. ضابط الزهد هو أن يترك ما لا يعود عليه بنفع أخروي، وأن يترك ما لا يعود عليه بنفع أخروي. أما إذا كان يعود عليه بنفع أخروي فهذا ليس من الزهد. أما إذا كان يعود عليه بنفع أخروي وتركه فهذا ليس من الزهد. ومما يساعد على التربية على الزهد الاعتقاد. بأن الزهد لا يمنع من الرزق المكتوب شيء، بأن الزهد لا يمنع من الرزق المكتوب شيء، وكذلك زيارة القبور زيارة القبور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة وتزهد في الدنيا. كلمة تزهد في الدنيا زيادة صحيحة، فإنها تذكركم بالآخرة وتزهد في الدنيا. يقول: وأقل درجات العالم أن يستقدر التعلق بالدنيا، لأنه أعلم الناس بخستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تعابها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومه. وعن الشافعي قال: لو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، فليت شعر من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. وقال يحيى بن معاذ: لو كانت الدنيا تبرا يفنى. اكتب عندك: والمراد بالتبر قطع الذهب. لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني. فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق. اكتب عندك: ومما يعين على الزهد في الدنيا أيضا هو مقارنة إجمالية بين الدنيا والآخرة. مقارنة إجمالية بين الدنيا والآخرة في ستة نقاط. اصنع جدولا: الخانة الأولى الدنيا، الخانة الثانية الآخرة. اصنع جدولا. أسفل الدنيا، الأمر الأول: الدنيا فانية والآخرة باقية. الثاني: الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن والآخرة على العكس. الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن والآخرة على العكس. الأمر الثالث: الدنيا حقيرة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. الدنيا حقيرة ذليلة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. الآخرة على العكس. الأمر الثالث ولا الرابع؟ الرابع: لذائذ الدنيا ونعيمها لذائذ الدنيا ونعيمها يشارك المسلم فيها البر والفاجر حتى البهائم. أما الآخرة فخالصة للمؤمن. الأمر الذي يلي: الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله. والآخرة على العكس. الأمر الأخير: لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وقدر. مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وقدر. بأذى وقدر. قدر معروف يعني أي متعب نتمتع. طبعا دي 6 نقاط يا أخوانا إجمالا، وإلا تفصيل، وكل مقارنة عليها أدلة من الكتاب ومن السنة. نرجع. نعم. والأخير على العكس طبعا. الرابع: أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. اكتب عندك: وهذا كله يشمله الرياء. وهذا كله يشمله الرياء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه، وكذلك ينزههم عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم علي وترددهم إلي. وكان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة. وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة من أبي جعفر سلبت، نسأل الله المسامحة. نعم. اعلموا رحمكم الله أن طالب العلم إذا شعر من داخله أنه يجب على الناس أن يقدمونه ويسعون في قضاء حوائجه وألا يعامل كبقية الخلق فهو مرائن. مرائن طالب العلم إن شعر من الداخل، وركز في هذا الضابط، أنه لا بد أن يفضل على الخلق ولا يعامله الناس كمعاملة بقية الخلق فهو مرائن. أما إذا عامله الناس كذلك دون أن يتمنى هذا فهذا لا شيء به مطلقا، بل يؤجر الناس عليه. يعني وضربت مثال قبل ذلك: لو أنك ذهبت تشتري شيئا من حوائج الدنيا فوجدت الناس يقفون ينتظرون، كل ينتظر مجيء وقته، فوقفت وحدثك قلبك كيف أترك هكذا ولا يقدمني أحد عليه، اعلم أن هذا رياء، وإياك أن تتضرع وتتعلل بكونك من أهل العلم وليس عندك وقت أي غير ذلك، لا. وهذا الذي قاله منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، يعني كان إذا جاءه أحد يختلف إليه يطلب منه العلم لا يطلب منه شيء أبدا إلا أن يعرض عليه هو أن يقضي له حاجته. طيب، سفيان بن عيينة رحمة الله عليه إمام واسمه يعني معلوم سفيان، يقول قد أوتيت فهم القرآن، أي بدأ يفهم من القرآن أمور عجيبة شعر هو بها. فلما قبلت السرة من أبي جعفر المنصور سلبته، وهذا أمر إخواني معشر المسلمين مرتبة عالية من الورع ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، فإذا تركتها يعاقبك ربك، لأن الورع منزل عالية وسيأتينا ضابطه إن شاء الله عز وجل بعد قليل. وممكن في حقك أن تترك هذا ورعا وفي حق غيرك لا شيء عليه، ولا يلم ولا يعاد. لما؟ منزلتك وعلمك تحتم عليك ما لا يتحتم على غيرك. الخامس، أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا. ما احنا قلنا قبل السرة يعني فلوس، السرة معناها فلوس، كان أيام زمان بيتعاملوا بالسرة مربوطة كده ويقول لك مثلا 10 دنانير أو سرة بألوان معينة، كل سرة معروفة كده زي العملة حاليا. أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا، وعن مكروهها عادة وشرعا كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة، وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت. اكتب عندك أما عن دنيء المكاسب ورذيلها فهذا يختلف باختلاف أعراف الناس، أما عن دنيء المكاسب ورذيلها فهذا يختلف باختلاف أعراف الناس. وأما عن مكروه المكاسب ومحرمها، وأما عن مكروه المكاسب ومحرمها فهذا يرجع إلى الأدلة الشرعية. يقول يتجنب مواضع التهم وإن بعدت، ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا، وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة. اكتب عندك ومن أمثلة ذلك أن يقف مع النساء المتبرجات في طريق أو يصحبهن في سفر وإن كن من ذوات محارمه، وإن كن من ذوات محارمه، أن يقف مع النساء المتبرجات أو يصحبهن في سفر وإن كن من ذوات محارمه. أيضا أن يذهب إلى أماكن عامة يغلب على ظنه أن يجتمع فيها مع المبتدعة، أن يذهب إلى أماكن عامة يغلب على ظنه أن يجتمع فيها مع المبتدعة كذلك أن يشارك الناس بحكم القرابة أو الجيرة في بدعهم وفي أفراحهم. يقول: فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحادة أو نحوها أخبر أن يشارك الناس بحكم القرابة أو الجيرة في بدعهم وأفراحهم أو معاصيهم. نعم. مادية كلها مهن في عصر ابن جماعة وقبله كانت مهن ممتهنة، ولكن الأصل في المهنة الحل والحرمة، لأن مسألة دنيئة أو غير دنيئة بتختلف. يعني كانت الحجامة في وقتهم هكذا، لوقت الحجامة مهنة علية القوم، مهنة الأطباء، كذلك الدباغة دبغ الجلود، وكذلك الصرف اللي هو بيع العملات، وكذلك الصياغة اللي هو الجواهرجي. كل ديت في عهدهم كانت مهن ممتهنة، أما الآن تخالفت أمور. عشان كده قلنا إن ضابط الدناءة للمكسب وغيرها العرف والزمن. ولكن هناك فرق بين من يتنزه لمنزلته العلمية عن الشغل في مهنة معينة، وبين من لا يجد غيرها هاد غير هذه. لذلك في صحيح مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكان زكريا نجارا. الإمام النووي يعلق ويقول: وهذا دليل على شرف هذه المهنة، لأن الله ما يختار لأنبيائه إلا الأفضل، ومنها رعي الغنم، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فما اختاره ربنا عز وجل لأنبيائه هذا ليس من المهن الدنيئة بالاتفاق وفي كل زمن وحيد. يعني لو أن إنسان الآن اشتغل برعي الغنم واتهم، لا، هذا خطأ. فالله عز وجل لا يختار لأنبياء ورسله إلا أفضل الأمور وأعلى المهني وأشرف. نعم. لا يا أخي الفاضل، يعني جزاك الله خير، احنا قلنا ليس في كل مقام نفصل ما نقوله. لا يشارك جيرانه في أفراحهم ولا في معصيه ولا في بدعهم، أعني بالأفراح ما يقع اليوم، يبقى الكلام يصرف على ذلك. أما الرجل مثلا عنده يعني يفرح ابنه والتزم بالشرع كما أمر الشرع، من الذي يحل بينه وبين المشارك؟ فأرجو الله يكرمكم، المجمل تحمله على المبين مما سبق ذكره مرارا وتكرارا. فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحادة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده، كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه، وليستفيد ذلك الجاهل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية: فوليا على رسلكما، إنها صفية. ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا ورويا فتهلك. اكتب عندك. وجه ذلك أنه لا يجوز أن يساء الظن بأنبياء الله عز وجل، فلما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصاريين بين لهم أنها صفية، ثم علل ذلك بقوله: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام، كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك، صادعا بالحق عند الصلاتين، بادلا نفسه لله لا يخاف في الله لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى: واذكر رب واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اكتب عندك. ومن القيام بشعائر الإسلام هجر المبتدعة وعدم إلقاء السلام عليهم وعدم الرد عليهم إن ألقوا السلام. ومن شعائر الإسلام هجر المبتدعة وعدم إلقاء السلام عليهم وعدم رد السلام. أما الصدع بالحق بالنسبة لولاة الأمور، أما الصدع بالحق بالنسبة لولاة الأمور فالإجماع منعقد، فالإجماع منعقد. أما الصدع بالحق عند ولاة الأمور فالإجماع منعقد على أنه يجب أن يكون سرا بينك وبينهم. الإجماع منعقد. نعم. أي نعم. اكتب عندك. روى ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان، من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده ويخلو به. كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها وإلا أدى الذي عليه. فإن قبلها، من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبلها، من الذي قبلها؟ خلاص. فإن قبلها وإلا أدى الذي عليه. قبلها خير وبركة، لم يقبلها أديت الذي عليك. يقول: وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى وما كانوا يتحملونه في الله عز وجل حتى كانت لهم العقبة. وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام لله عز وجل في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع. اكتب عندك. ولا بد أن يراعي الأهم فالمهم. فمن مسالك الشيطان، فمن مسالك الشيطان لإضلال الخلق أن يشغلهم بالمفضول عن الفاضل، أو يشغلهم بالمباح، أن يشغلهم بالمفضول عن الفاضل أو يشغلهم بالمباح. لأن تجد بعض الناس يبدأ ليس له هم إلا مصالح الناس، وعنده جهل مركب، حتما ولا بد سيقع في البدع ويقع في المحرمات. ومن أجل هذا نقول دائما: هناك حد أدنى في طلب العلم ما ينبغي للرجل ولا للمرأة أن يقل عنه، وهو أن يعرف الحلال من الحرام. يعني إنسان مثلا مسك جمعية معينة ويسعى لكفالة الأيتام، يجمع المال من الأغنياء ويحتفظ به ثم يوزعه على اليتامى والفقراء. طيب أين علمك؟ أين الفقه؟ فلعله بجهله يقع في كثير من المحرمات، ومن أمثلتها أن يكون هو مؤتمن على المال ولم يحن بعد وقت إعطاء المال لمستحقه من اليتامى أو غيره. واخد بالك؟ فيبدأ يتصرف في المال على أن يرد مثله، لا يحل لك، أنت مؤتمن كذلك. وهذا للأسف رأيناه كثيرا في بعض المراكز المجاورة. واحد مسؤول عن كفالة الأيتام يأتي في مولد النبي ووزع لهم حلويات على اليتام، في كل مواسم يذبح ويوزع، لما أفرح الأيتام؟ هذا لا يحل لك. وما فعل هذا إلا من فرط جهله. ألا بد من العلم، ولا بد من العلم بالمفضول عن الفاضل، ولا بد من المعرفة الحلال والحرام. يقول: وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع، والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها، فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. وإن لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد من الانتفاع به، كما قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. اكتب عندك ضابط الزلة: أن ينفرد العالم بقول عار عن الدليل، أن ينفرد العالم بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه. السابع: أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في أناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. كان مالك رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه، وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: وهذا ليس على الدوام، بل بين الحين والحين. وينبغي إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. طيب، اكتب عندك: روى البخاري من حديث ابن مسعود فرقات روى البخاري من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: روى البخاري من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم. مكتوب ايه؟ أنا عارف، أنا كويس. بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، وشكلها بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم. فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. يعني القرآن أشد تفلتا من صدر الرجل من النعم حينما تفلت من صاحبها إذا أمسكها من خزامه أو من لجامه. اكتب عندك: بوب البخاري فقال. باب نسيان القرآن. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ ها؟ التبويب. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. ثم روى بسنده الحديث السابق. قال الحافظ في الفتح: هذا موضوع كبير. قال الحافظ في الفتح: قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت قال القرطبي كيت وكيت يعبر بهما على الجمل الكثيرة والحديث الطويل. يعبر بهما على الجمل الكثيرة والحديث الطويل. أول الصدق قوله نسي بضم النون وتجديد السين ورويت بالتخفيف نسيا وتجديد السين نسية ورويت بالتخفيف نسية شكلها. كل ده كلام الحافظ، تقريبا 4 ورقات كلها كلام الحافظ. قال القرطبي: التثقيل معناه التثقيل اللي هو التجديد. السلم التعليمي معلش واقع شوي. التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته. يبقى التجديد أو التثقيل معنى أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. ومعنى التخفيف أن الرجل ترك أن الرجل ترك غير ملتفت إليه. أن الرجل ترك أي ترك القرآن غير ملتفت إليه، وهو كقوله تعالى نسوا الله فنسيه. أي تركهم في العذاب أو تركهم من الرحمة. أو تركهم من الرحمة. ومتعلق الذم في الحديث على ستة أوجه. ومتعلق الذم نعم أو تركهم من الرحمة أي نعم. ومتعلق الذم في الحديث على ستة أوجه. الذم الوجه الأول على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان، على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان، وهو لا صنع له فيه. فإذا نسبه إلى نفسه حاضر، على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان وهو لا صنع له فيه، فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله. فكان ينبغي أن يقول أنسيت أو نسيت. فكان ينبغي أن يقول أنسيت أو نسيت بالتثقيل على البناء للمجهول. أي أن الله هو الذي أنساني كما قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا الوجه جزم به ابن بطال فقال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا الوجه جزم به ابن بطال فقال من القائل ابن بطال فقال أراد أن يجري على ألسن العباد أراد أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها. لما في ذلك من الإقرار له بالعبودية، والاستسلام لقدرته، لقدرته، وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها والاستسلام لقدرته، وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائزة. ولكن نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائزة، ولكل إضافة منها معنى صحيح، مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائزة، ولكل إضافة منها معنى صحيح. فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كلها، فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كلها. وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لها، وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة. لأن الإنسان هو المكتسب له، وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة. الوجه الثاني من أوجه الذنب، هما 6 أوجه. سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن. سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن. بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد. إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة. بترك التعاهد، التعاهد وكثرة الغفلة. فلو تعاهده، تعاهد ماذا؟ نعم، فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة. فإذا تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره، لدام حفظه وتذكره. فإذا قال الإنسان نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط. نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط. من أول فين يا شيخ أحمد؟ سبب الذم ما فيه، أعدتني يا أخوانا، سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة. فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره. فإذا قال الإنسان نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط. ها أكمل؟ فإذا شهد على نفسه، فكأنه شهد على نفسه بالتفريط، فيكون متعلق الذم، فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار، ترك الاستذكار والتعاهد، لأنه الذي يورث النسيان. ترك الاستذكار والتعاهد لأنه الذي يورث النسيان. ده الوجه الثاني من الذم. الوجه الثالث، الوجه الثالث، قال الإسماعيلي قال الإسماعيلي. أقف عند هذا الحد إن شاء الله، نستعد لصلاة الظهر بعد سماع الأذان، نقيم الصلاة وإن شاء الله سيصلي إمام قصر، وإخواننا المسافرين إن شاءوا أن يجمعوا العصر لهم ذلك، وإن شاءوا أن يؤخروا العصر حتى يصلوه أيضا قصر، الأمر إن شاء الله فيه سعة، ونواصل الدروس إن شاء الله.